يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه وحده تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا
بهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحبها وأهله، وأن يجمع بينه وبين أهله على الخير، وأن يوفقهما لكل خير. وهذه في الحقيقة من نعم الله جل وعلا على عباده أن سن لهم هذه السنة الطيبة وجعلها من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رغب فيها، وخاصة الشباب منهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن بالزواج حفظ للمجتمعات من الفساد والانحراف. الزواج هو الحلال الطيب، وضده هو الحرام الخبيث الذي حرمه الله جل وعلا على عباده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لجميع إخواننا وأبنائنا، وأن يوفقهم في هذا الأمر العظيم، وأن يوفقهم فيما بعده من رعاية الحقوق ومن حسن المعاشرة، حتى يحققوا الخيرة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سمعت هذه؟ آمين. الله يوفق، الله يوفق سائر الإخوان، لأنه توصلنا تقارير سيئة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أمر الزواج أمر عظيم عند الله جل وعلا، وهو من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام لما خطب المسلمين في حجة الوداع تلك الخطبة العظيمة الشهيرة، قال: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، فمن يرعاهن يكون قد وفى وعمل بوصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومن خالف يكون قد أهمل هذه الوصية وأعرض عنها، نعوذ بالله جل وعلا. من الأمور التي ينبغي التذاكر فيها والتذكير بها والتنبيه عليها، وخاصة في مثل هذه الأيام التي نرى فيها إهمالا لأصل من الأصول العظيمة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. جعل بعثته متضمنة بهذه المهمة العظيمة ولهذه الرسالة الشريفة. دين الله جل وعلا دين قائم على درء المفاسد كلها وجلب المصالح جميعها، المصالح التي تجعل الألفة والاجتماع بين المسلمين، التي تحفظ لهم جماعتهم وتحفظ لهم اجتماعهم على أسس طيبة مباركة. هذه الأسس ليست محصورة في سلامة المعتقد وصحة المنهج فحسب، وإن كانت هذه هي الأهم ولكن غيرها مهم كذلك، بدليل النصوص الواردة في هذا الباب وبدليل ما قرره سلف هذه الأمة من مثل ما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو يبين الأصول العقدية والمنهجية والسلوكية للطائفة المنصورة والفرقة الناجية لأهل السنة والجماعة، حيث قال عنهم مبينا دعوتهم، قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون هؤلاء الذين نعتقد جازمين أنهم أسعد الناس بالحق، أسعد الناس بالحق، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، وفي الرواية الأخرى من حديث معاوية: لا يزال أمة من أمتي قائمين بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الظهور لأن هؤلاء هم أعرف الناس بالحق وأعلم الناس به وأشد الناس حرصا عليه وأولهم عملا به ودعوة إليه، هؤلاء يدورون دائما وأبدا مع الحق حيث دار، لا يقدمون عليه شيئا آخر، لا يقدمون قداسة أشخاص مهما كانت منزلتهم ومهما كان علمهم، لأنهم يعتقدون أن كل قائل من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستدل له ولا يستدل به، والحق ما جاء في الكتاب وما بينته السنة، هذا هو الحق. والناس يقدمون أو يؤخرون بمدى التزامهم به أو بعدهم عنه، فهذا معنى أن يكونوا ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لأن الملتزم بهذه الأصول وهي أصول الحق وأصول أهله القائمين عليه والظاهرين عليه، هؤلاء الحق قبلتهم دائما وأبدا، ولاؤهم للحق به يؤمنون وعليه يوالون ويعادون، والولاء والبراء أصل عظيم، أثر من آثار الصدق في التزام الحق. صدقك في التزام الحق أن يكون ولاؤك له فقط، لا للجماعات ولا للأحزاب ولا للأشخاص ولا للعصبيات أو القوميات، لا لشيء من هذا كله، بل ولاؤهم مبناه على هذا الأصل. ولهذا إذا أحبوا لله، وإذا أبغضوا لله، وأوثقوا عرى الإيمان كما قال الصادق المصدوق، هي الحب في الله والبغض في الله، وهما متلازمان ولا بد من ذلك. كما أن الله عز وجل تعبدنا بالحب فإنه تعبدنا بالبغض كذلك. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان هؤلاء أصحاب المنازل السنية وأصحاب المقامات العلية، هؤلاء الذين أكرمهم الله جل وعلا يوم القيامة بمثل هذه المكرمة العظيمة، هؤلاء إنما استحقوا هذا لأجل قيامهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم والتزامهم بالحق الذي عرفهم الله جل وعلا به في الدنيا، فكانوا أسعد الناس به، وهذا يظهر في أعمالهم ويظهر في سلوكهم وفي أخلاقهم. من هؤلاء رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني اجتمعا على هذا الأصل، على أصل الحب في الله. ثم قال اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع عليه هذه عرفناها، لكن تفرقهم عليه هذا الذي بينه لنا سلفنا رحمة الله عليهم جميعا. قال سفيان الثوري تعليقا على هذا الحديث، قال إذا أحب المسلم أخاه في الله ثم أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله ابتداء. هذا ربما حب موافقة أو حب عاطفي، وليس هذا هو الحب الذي تعبدنا الله عز وجل به، أن نحب في الله كل من كان مستقيما على أمر الله جل وعلا أحببناه لأجل هذا، حتى وإن لم نره ولم نجتمع معه. نحن ربما نحب بعض إخواننا من أقصى الدنيا لأننا تبلغنا عنهم الأخبار الطيبة من التزامهم بالسنة ونصرتهم لها ولأهلها ومعرفتهم لقدر علمائهم وأئمتهم، فأحببناهم في الله لأجل هذه الخصال الطيبة الكريمة. فهذا إذا أحب في الله، ثم هذا أخوه أحدث أمرا، يعني انحرف أو خالف في أصل من الأصول، سواء كانت في العقيدة أو في المنهج، وتوبع في خطئه وانحرافه ونصح على ذلك، إلا أنه أبى واستكبر. هذا لا ينبغي أن يبقى هذا الحب قائم، لأنه قام ابتداء على أصل أنه في الله لأجل استقامته على أمر الله. ما إذا تغير حاله لا بد أن يتغير الموقف تجاهه، لا بد. ولهذا قال لم يكن حبه ابتداء، يعني الأول لم يكن في الله، لأنه لو كان كذلك لتغير الأمر. ما دام تغير صاحبه، ولهذا في هذا الباب نحن هذه المحبة درجات، أولها وأعظمها بالنسبة للمخلوقين جميعا على الإطلاق حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن النبي قد أخبر أن المؤمن لا يبلغ درجة الإيمان المطلوبة حتى يكون حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام، أو حتى يكون نبيه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عمر مرة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال: ما زال يا عمر. هذا عمر الفاروق، هذا عمر الفاروق. قال له: ما زال يا عمر. فبمجرد أن سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام شرح الله صدر هذا الصحابي الجليل لما هو أعظم وأفضل، فقال مباشرة من غير محاباة ومن غير نفاق وخداع ومن غير أوغان، لأن القوم أهل صدق ووفاء حقيقة، ليس ادعاء أو نفاقا. فقال: والله يا رسول الله، لأنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر، الآن بلغت الدرجة المطلوبة في حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس خاصا بالصحابة، ممن عايش النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف بملاقاته وتنعم برؤيته ومجالسته وسماع حديثه مباشرة من غير سند. هذا لكل أمته، لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لكل من نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مقتضى هذه الشهادة كما أنك لا تقدم على حب الله حب محبوب غيره، لا تقدم على حب رسول الله حب مخلوق غيره، حتى أقرب الناس إليك من ولدك من والدك وولدك والناس أجمعين، حتى من زوجتك. هلا ما زال يا أمين، ما زال ستبتلى في هذا الباب. الله يوفقك إن شاء الله، الله يوفقك ويبارك لك، حتى من أقرب الناس إليك. هذا نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المرتبة لا شك أن أفضل المؤمنين وخير المؤمنين وأحب المؤمنين إلى رب العالمين هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين أحبهم رسول الله، وقبل هذا أحبهم الله لأنهم أولياؤه. ولا شك ولا ريب أن أفضلهم هو أحبهم إليه وهو صديق هذه الأمة الأكبر، فنحن نحبهم لأجل هذا، لأجل درجتهم في التزامهم الحق وسيرهم عليه، لأجل درجتهم في التقوى والإيمان. ولا نقدم على حبهم بعد حب رسول الله حب أحد. ثم يأتي من بعدهم من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، ثم بعد ذلك حب أئمتنا وعلمائنا، والذين والله نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم جميعا، بحبهم جميعا. وهذا الذي عليه علماء هذه الأمة، أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عند سماعه: والله ما فرح أصحاب رسول الله بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث. الصحابة ما فرحوش بعد الإسلام، بعد أن نعم الله جل وعلا عليهم بهذه النعمة العظيمة، فرحهم لما سمعوا هذا الحديث. شكون ذكرنا في هذا الحديث؟ أحسن، بارك الله فيك، ما شاء الله، كبائع المسلم. فرحهم رضي الله تعالى عنهم بحديث الأعرابي. الصحابة كانوا يفرحون لما يأتي الأعرابي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا لإجلالهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام لا يكثرون سؤاله، وهذه ميزة تميز بها الصحابة، ولكنهم كانوا إذا دخل الأعرابي فرحوا لأجل ذلك، لأنهم علموا أنهم سيستفيدون. الأعراب لهم جرأة، يعني والجرأة إذا كانت في الحق هذه طيبة وتعتبر محمدة. وهذا الأعرابي كان سببا في خير عظيم، يكفي أنه كان سببا في فرح خير هذه الأمة بعد نبيها. ونحن بدورنا فرحنا لفرحهم ولهذا الحديث كذلك. قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق به، يحب القوم ولكن يوم القيامة الناس يتفاوتون في المنازل، لأن الجنة درجات والنار دركات نعوذ بالله منها. يقصد أنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لكن يوم القيامة بينه وبين النبي درجات كثيرة. كيف يسعد بملاقاته وربما ملاقاته أحب الأمور لديه وأعظم نعيم من النعيم الذي يشتهيه المؤمن، وهو ربما بعد نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. هذا أعظم نعيم في الجنة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الصحابة بأن الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه، نسأل الله أن لا يحرمنا وإخواننا. بعد هذا النعيم في الجنة نعيم ملاقاة النبي الكريم والجلوس إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له وللأمة من بعده، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة، هذه بشرى عظيمة. يعني حتى وإن قصرت في العمل وعملك لا يجعلك تلحق درجة من سبقك في الفضل والخير والاستقامة فإن الله يكرمك، يكرمك إذا كنت محبا له صادقا في هذه المحبة أن تكون معه. وهذا الحديث مسلسل، مسلسل بما يذكره كل من روى هذا الحديث إلى يومنا هذا، لأن كل من رواه أو حدث به قال بمقولة أنس رضي الله تعالى عنه. أنس رضي الله تعالى عنه قال بعد قولته تلك في هذا الحديث: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وصاحب وأبي بكر وعمر، وأسأل الله أن أكون معهم يوم القيامة. وكل من جاء بعده من التابعين وتابعيهم وأئمة الحديث يقول بهذه المقولة، يعني هذا مسلسل بهذه العبارة. حديث المسلسل يعني إما أن يكون بلفظ من الألفاظ أو بفعل من الأفعال يفعله كل من يروي هذا الحديث، وكل من رواه قال بمثل هذا. حتى قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الحديث: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله ولأبي بكر وعمر وسائر الصحابة ولعلمائنا وأئمتنا، وأسأل الله أن أكون معهم يوم القيامة. ونحن نقول بدورنا: نشهد الله على حبنا لنبينا ولأبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله ولعلمائنا وأئمتنا، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. فهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، كما أنعم عليهم في الدنيا بمعرفة قدر هؤلاء ومحبتهم. مجرد هذا الأمر من نعم الله علينا. هذه النعمة حرم منها أناس كثير، بل إن من شقاوة الكثير منهم أنهم يتعبدون الله ببغض أحباب رسول الله، ببغض الصحابة، لهم من الله ما يستحقون. هؤلاء روافض الأخباث والشيعة الأنجاس الذين جعلوا من أصول دينهم معاداة أصحاب رسول الله، أنى لهؤلاء، أنى لهؤلاء أن يفلحوا أو أن يفوزوا يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل أن نجانا من هذا الشر. إياكم، احذروا هؤلاء يا إخوان، وفروا منهم فراركم من المجذوب. وأن يصاب المرء في دينه أشد وأعظم بكثير من أن يصاب في بدنه، لأنه إذا أصيب في البدن نهاية أمله الهلاك، راح يموت، ما نتحدث لعن المرض وآخر شيء الموت. إذا مات على حسن خاتمة، مات على الإيمان وعلى هذه المقامات العالية، مات على خير عظيم، مات على طاعة الله جل وعلا. ما يكون هذا الذي أصابه في الدنيا قبل موته كفارة له؟ أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ولكن مات على الإيمان. هذا الذي ينجيه عند ربه تبارك وتعالى. هؤلاء أصحاب رسول الله، ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام وعلماء الأمة إلى يومنا هذا. إياكم يا إخوان، احذروا أن تبتلوا بما ابتلي به هؤلاء الأنذال من الأشقياء الذين عادوا علماء الأمة وطعنوا في خيارهم ونالوا من أعراضهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. احمدوا الله يا إخوة، احمدوا الله أن الله سلمكم من هذا الطريق. والفضل بعد الله يعود لمن؟ يعود لمن بصرنا وبين لنا الحق وجلاه ووضحه وضوحا لا لبس فيه، لا يخفى إلا على من طمست بصيرته. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من الدعاء الذي ينبغي أن نلهج به أو تلهج به ألسنتنا صباح مساء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الحق، لأن العلم قبل القول والعمل، وارزقنا اتباعه. العبرة بهذا، العبرة أن تستقيم على وفق هذا الحق الذي عرفته وتعلمته، أن تستقيم على ذلك. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وعلينا أن نلزم غرز علمائنا الذين كانوا سببا في هذا الخير وفي هذه النعمة الجليلة. ولهذا فضلهم علينا كبير، فضلهم علينا كبير. وصدق الحبيب عليه الصلاة والسلام لما قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أين يأتي نور تلك الكواكب مع وجود نور القمر؟ فرق شاسع وبول عظيم. هذا لنعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وأن نتقي الله جل وعلا فيهم. ونحمد الله عز وجل أن جعلنا على هذا المنهج القويم الذي من أعظم أصوله أن أهله وأن السائرين عليه أو فيه من أولى أولوياتهم أنهم يهتمون بالعلم النافع ويعظمون أهله ويجلونهم ويعرفون لهم قدرهم، عملا بحديث رسول الله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. أسعد الناس بهذا هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة الذين ما تدنست ألسنتهم ولا أفكارهم ولا قلوبهم بالطعن فيهم أو بغضهم أو احتقارهم أو الاستهانة بأعراضهم. الآن بعض الأشقياء يتفكهون بالطعن في العلماء، الشيخ محمد الفاسق، الشيخ محمد القاذف، هؤلاء علماء الصحون، هؤلاء علماء القصور، وهؤلاء بمثل هذه التهم الباطلة الجائرة التي سيلقون جزاءها يوم وقوف الخلق جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء جعلوا عداوتهم وسلطوا ألسنتهم على أولياء الله، والله جل وعلا قال: من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. حرب يشنها الله على هؤلاء السفلة من الخلق، وكما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي أبدا. علماء أخشى الناس لله تبارك وتعالى، بدليل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الظاهرة على الحق لا ينبغي أن يضرها موقف غيرها والمواقف في العموم. موقفان: موقف الموافق المناصر وموقف المخالف. والمخالف إما أن يكون مخذلا، والمخذل إذا أردنا تعريفه لا نجد أفضل من أن نقول أنه الذي لا يناصر الحق وأهله، مخذل. سموه إن شئتم الذي يمسك العصا من الوسط، قاعد يتربص يشوف الكفة وين راح تميل، غير تبدا تميل ينقذ. إنا معكم إنما نحن مستهزئون، سأل الله العفو العافية. هذا دين؟ هذا دين؟ هذا إنسان يلزم الحق بعد طلبه ومعرفته، اطلبه من أهله، اذهب إلى علمائك. الله جل وعلا ما عدم الخير في هذه الأمة، الخير الباقي فيها ببقاء هؤلاء الخيرين، ببقاء هؤلاء العلماء الربانيين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذه تزكية عظيمة للعلماء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عدوله ينفون عنه تحريف الغابين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم. ومن المستفيد من هذه الوظيفة؟ هم نحن، هم نحن طلبة العلم أولا، لأن طالب العلم يسعى في معرفة الحق وأخذه من أهله، وأخذه من أهله الموثوق بهم، الموثوق بعلمهم، والموثوق بعقيدتهم ومنهجهم. تروح تأخذ هذا عن كل من هب ودب، أن تأخذه من مشايخ النت أو من مشايخ القنوات، بعضهم يصدق فيها أن يقال مهرج، وشيء محزن يا إخوان. كاين واحد الفيديو، أنا هكذا كنت نبحث على واحد الكلام أو محاضرة، وفاجأني واحد العنوان، يعني شيء مؤسف. العنوان عنوان له صاحب هذا الفيديو: اضحك مع مشايخ الجزائر. يا سبحان الله، بهدلة عيد، وجايب المشايخ هذول على القنوات، هم معروفين لديكم، لا داعي لأن نذكرهم بأسمائهم في هذا المجلس الطيب بطيبة صاحبه أخونا وحبيبنا أمين، نخليه يذكروا الأسماء الطيبة تاع الطيبين وتسمع. والله تهريج يا إخوان، أنا ولا مرة سمعت هذه المقاطع انت حدك البشر العالم ولا يضحك على المنسوبين إلى مشايخنا، وفي الحقيقة ما هم مشايخنا ولا علاقة لهم بالمشيخة أبدا، وهذا إحنا نعرف تاريخهم من القديم كيفاش بدأوا وكيفاش قفزوا للمشيخة عن طريق هذه القنوات. بعضهم كان يقرض من المساجد، والله يقرض من المساجد، المسجد اللي تطأه قدمه الناس يرفضونه، يعني جميعا العوام والطلبة يمشي. حتى مشى كلية لما جاء عهد القنوات الكب قناة مشبوعة على كل حال، وجعل له منبر في هذا القناة يبث من خلاله تلك السموم، سأل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل ويهدي سائر هؤلاء. فنحن المنهج الحق قائم على هذا الأمر، ولكن بشروطه وضوابطه التي وضعها أهله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا الدين عن كل من شيخ نفسه أو تصدر المجالس أو ادعى لنفسه أو ألف مؤلفا أو كتب كتابة، أبدا. هذا الأمر يبقى على الطريقة السلفية، هذا الأمر طريقة السلف، أن الأصاغر يأخذون عن الأكابر والأكابر يقدمون الأصاغر، إذا رأوهم أهلا لذلك يقدمونهم، ما عدا هذا فلا، أن يقدم نفسه أو أن يتقدم بمحض هواه، رأى في نفسه من نفسه هذا لا يستحي. الإمام مالك يحدث عن نفسه أنه ما جلس على كرسي التحديث أو الإفتاء حتى أجازه 70 عالما من علماء المدينة، ما أكثرهم في زمن الخير، حتى أجازه هذا العدد. الآن يجي واحد يدعي، من يعرفك؟ الله أعلم. عمن أخذ؟ الله أعلم. بعضهم ربما يخترع أسماء لا أصل ولا أساس لها، قراني الشيخ الضمياطي، روح انت ابحث على الشيخ الضمياطي في الطبقات وفي التراجم، ربما تلتقي به بعد أيام يقول لك هذا ترجمته في الأجزاء المفقودة، كاين أجزاء مفقودة راحت أحرقها المغول لما دخلوا بغداد، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخوان أن هذا الأمر لا بد أن يبقى على أصوله، ولا بد أن يسير عليه أهله على هذه الطريقة، لأنها هي الطريقة المرضية، هي الطريقة المرضية، الطريقة السلفية هي الطريقة المرضية، وغيرها طرق مغشوشة لا توصل أصحابها، لا توصل أصحابها أبدا. فهؤلاء إما أن يكون من المخبلة وهذا حالهم، أو من المخالفين الذين يخالفون الحق بطبيعة الحال، وهؤلاء أهل باطل. والذي يميز بين الحق والباطل هو بالرجوع إلى الأدلة والبراهين والحجج. يعني هذا المنهج قائم على أسس وأصول متينة لا تتغير ولا تتبدل، وإذا تغيرت أو بدلت أو حرفت وقع الخلل في المنهج. وهذا صنيع هذه الطائفة التي نعاني من شرها ومن فسادها. أرادوا لهذه الدعوة أن تحرف عن أصولها وعن مسارها الذي وضعه هؤلاء الجهابذة من جبال العلم رحمة الله على الأموات منهم، وثبت الله جل وعلا ووفق الأحياء لما يحبه ويرضاه. الواجب علينا أن نكون في هذه الدعوة سائرين على طريقة سلفنا، أن نكون متبعين لا مبتدعين، عملا بوصية الصحابي الجليل الذي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه. وهذه فائدة وفضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال فيه النبي: عليكم بعهد ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. يعني عليكم بوصاياه التزموها، ووصايا هذا الصحابي الجليل كأنها خارجة، بل هي خارجة من مشكاة النبوة. كيف بكم برجل إنما تتلمذ عن سيد ولد آدم، عن خاتم الأنبياء والمرسلين، ولازمه وسمع منه وتعلم وكان عالما بكتاب الله، استقال عن نفسه: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وكيف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الصحابي الجليل قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني سيروا على سير سلفكم تفلحوا بإذن ربكم تبارك وتعالى. والسلف ساروا على هذه الأصول المتينة العظيمة، وكانوا في دعوتهم كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق. من هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهؤلاء أئمتهم وساداتهم هم أصحاب رسول الله جميعهم، يدعون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الدعوة المباركة، دعوة الأنبياء. هذه الدعوة فيها بعد الدعوة إلى التوحيد الخالص والاعتقاد السليم والمنهج القويم، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، حتى لا نهمل هذا الأصل. ورأينا من الكثير من إخواننا إهمال هذا الأصل، وهذا لا يستقيم يا إخوان. لا بد أن نهتم بالجانب الخلقي، لا بد من تقويم سلوكنا وتزكية أنفسنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وهذا بالتخلي عن الرذائل كلها والتحلي بالفضائل والمكارم جميعها. نشتهي في هذا، هذا يحتاج إلى مجاهدة، نجاهد أنفسنا. هذه المجاهدة التي يسميها العلماء بتزكية النفوس، ويصفون التزكية بأنها ترويض ترويض هذه النفس. ما من نفس إلا وتروض، ما من نفس إلا وتروض، ولا بد العاجز هو الذي يقوم ويعتذر بعدم القدرة. أحيانا تسمع العجب، تجد من تصدر للدعوة. واحد قديما كان يقول أنا إمام أهل السنة في الجزائر. يا زاد على كل حال يا الشيخ، أنا والشيخ محمد إمام أهل السنة في الجزائر. إمام أهل السنة يتكلم بالكلام البذيء والفاحش، يعتذر له أتباعه بأنه هو هذا طبعه هذا، أعوذ بالله. وأحيانا هو في دروسه، بل دروسه ماشي دروسه، يدرس ماشي درس، يقول أنا صطايفي يا جماعة أنا صطايفي، ويرميها. أعوذ بالله. مرة كان كنت في السيارة وكان راكب معي واحد صطايفي، قلت له اسمع اسمع لوليد بلاد بسرعه يقول عليكم. قلت له والله يا اخوان صدقوني كلام فاحش في مجمع كامل لهذا المجمع، ولكن هذا المجمع يختلف في هؤلاء ما شاء الله نحسبهم على الجد وعلى الخير، يوقفون المتعدي عند حده ولو في مجلسه. أنا لما أنا كشمن نخرطها فبالي الأيام ما مصدفين لها، وأولهم أخي الحبيب نبيل يقول انتق الله يا شيخ وشعر كذلك. فهذا أسمعته الكلام والله كاد أن يقوم من مجلسه لولا أنه في السيارة. قال يعوذ بالله، قال لي صح هذا يقول، هل يقوله صحيحية ولكن فساقهم ولا يقوله صلحاؤهم، نسأل الله العفو والعافية. فحتى لا أطيل على أمين، أولا أنا همني أمين ثم مهما قعدت معي عندي أمين لازم يروح. أنه ينبغي يا إخوان أن نهتم بهذا الجانب وأن نسعى في تكوين هذه الأنفس، كما يقول بعض علمائنا سبحان الله الوحوش تروض. الوحوش شوفوا هذو بتاع السيرك، هذو سبع بدهم تشوفوا مو يجي واحد غير قليل هذا هكذا، خاصة هذو بتاع آسيا الصينيين ولا واحدة قليلة هكذا، ويفتح الفم بتاعه ودخل راسه ويقول له اقعد يقعد، ويقول له قوم يقوم. سبع سبع الأصل فيه الافتراس، الأصل فيه الافتراس، يروض ويصبح كالحيوان الأليف، يصبح مثل هذا الخروف اللي عند أخونا فيصل ينادي له باسمه ويجي. قالوا لي كان واحد في ما أدري وين عنده بيت قريب للغابة، ومنذ 20 سنة هذا عندنا في الجزائر، منذ 20 سنة يوكل الخنازير اللي في الغابة، يوكلها كل عشية خارج المال ويعطيه، والخنازير أليفته، وكل الخنازير هذيك القديمة هذوك لي زونسيان هذوك سماهم، هذا يقولوا ديدو هذا زاد وهذا، ويناديهم بأسمائهم. هذا الثقة أخبرني به، لعلكم تعرفوا وين جاية، وين؟ ما في علامة هذه، ما أنت اللي حكيت لي رضا. يا سبحان الله، هاي خلاص هو أثبت هذا الشيخ عيسى وفقه الله، فالعهدة على ما قال. في علامة، يعيط له من الشرفة تاعه، يعيط له جديد وجديد. يعيط الثاني، هذه خنازير، هذه خنازير، يعني خنازير ما هيش كما هذيك اللي يربيها الأوروبيون أحيانا يربوها في بيوتهم، هذه خزجي بيضاء وملساء، هذا متوحش خنزير الصنغري يقولوا بالفرنسي، تروغ وتجي وتطيع وتسمع. كيف النفس البشرية لا تروها؟ لا بد أن تروها، لا بد أن تروها، لأننا نعتقد أن الأخلاق إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. المكتسبة يكتسبها الإنسان بمثل هذه الأمور، بما يسمى بتزكية النفوس أو رياضة النفوس أو ما إلى ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لحبيبنا وأخينا أمين، يبارك له في أهله. إذا جوا أمين. آية آية الشرق الخير
صدر غنى نبي
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا والدنا أبي عبد الله أزهر صديقا حفظه الله تبارك وتعالى على ما تقدم وأجاد فيه وأفاد في هذه الكلمة المباركة. الله ربي وربكم أسأل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما تقدم فيه وأفاد وأجاد في هذه الكلمة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره في العلم والطاعة، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، إن ربنا سميع الدعاء. والشكر موصول إلى أخينا العروس السعيد ووالديه الكريمين. أمين حفظه الله تبارك وتعالى. ووالدي الكريم ووالده الكريم وأهل بيته أجمعين على ما أكرمون به غاية الإكرام، أسأل الله يجزيهم خير الجزاء. ونستسمع شيخنا إتماما للفائدة في بعض الأسئلة حتى لا نكثر على الشيخ وعلى العروس. يقول شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى: كيف يجمع المرء بين الإحسان بالأم والبر بها والإحسان إلى زوجته؟ جزاكم الله خيرا.
أنا لا أعلم أنه هناك تضاد وتعارض بين الإحسان إلى الأم والإحسان إلى الزوجة، يعني ما تقنعوناش بما يفعله أصحاب القصص والروايات والأفلام من تصوير تلك العداوة الدائمة والحرب القائمة دائما وأبدا بين الزوجة. وش قلتوا مع جوزتها؟ أي ولا بين الأم وعروستها؟ والعروستها كنتها احنا كنتها معنا واحدة، معليش نمشيوا على لغتكم ما دمنا فيكم. يعني هذا ما هوش سليم أبدا، هذا وإن وجد هذا لا يكون بين المستقيمين. نعم قلت هذا ما هوش بالضرورة، العكس، يعني هذا لا يكون بين المستقيمين أبدا، لأن المرأة المؤمنة تعرف حقوق زوجها عليها، ولا شك أنها أن من أعظم حقوقه عليها أن تكرم قرابته جميعا، وخاصة أقرب الناس إليه وهي أمه، تسعى دائما وأبدا لإرضائها، وتبتغي بهذا مرضاة الله أولا ومرضاة زوجها. حتى وإن أساءت إليها فلا تقابل الإساءة بمثلها، بل تعمل بقول ربها جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا ينبغي أن يكون مستوى أخواتنا نازلا بمستوى العوام من الناس الذين لا يقيمون للأحكام الشرعية وزنا. هذا يعرف لهم إيش طعن أو تهمة في العوام. من العوام عوام يعني طيبة أخلاقهم وحسنة معاملاتهم ويشكرون ويحمدون على هذا الخير، ولكن نحن دائما وأبدا نعتقد أن المستقيمين قدوة لغيرهم، قدوة لغيرهم، قدوة في الخير، قدوة حسنة. والزوج عليه أن يكون قائما بأمر الله جل وعلا أولا مع زوجته ومع أمه كذلك، يذكر الجميع بالله جل وعلا وبحقوق البعض على البعض، وبهذا تستقيم الأمور بإذن الله جل وعلا. هذا الذي أعتقده والله أعلم.
يقول حفظكم الله تبارك وتعالى: متى يكون الكلام في المنهج عبادة نؤجر عليها، ومتى يكون وزراء؟
متى يكون وزراء؟ يكون وزراء إذا كان بغير حق، وإذا كان بجهل، وإذا كان بتعدي، كما نلحظه في بعض إخواننا، وإن كانت نواياهم طيبة وصادقة، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، يعني بسوء تصرفهم وتعاملهم مع إخوانهم يسيئون، وأول من يسيئون إليه يسيئون إلى أنفسهم أولا، لأنهم يقعون في المحظور، وهم يعتقدون أنهم يقومون بما يجب عليهم. نحن عقيدتنا في هذه المسائل أن الوسائل لها حكم الغايات. أنت إذا كانت الغاية غايتك في أمر ما طيبة، ينبغي أن تجتهد في الوسيلة الطيبة التي توصلك إلى هذه الغاية، التي توصلك إلى هذه الغاية. وهذا لا بد فيه من علم ومن حلم ومن حكمة ومن الأدب مع بعضنا البعض، والصدق في التعامل مع بعضنا البعض، الكلام في المنهج كله خير وقربة وعبادة لله، لأن الكلام في المنهج دعوة إلى الله جل وعلا ودعوة إلى الحق، وهذا لا يكون إلا بعد علم، لأن العلم قبل القول والعمل. تعلم الإنسان يأخذ عن العلماء ويتأدب بآداب العلماء ويسير سيرهم، لأنهم هم الأعلم، لأنهم هم الأعلم، وطريقتهم هي الأقوى. بعض الناس من عجائب الأمور في مسألة المسائل يقول هذه العلماء محبوش يتكلموا فيها والعلماء ساكتين. يعترف لهم بهذا المقام أنهم علماء، يعني لا تستحي على نفسك، العلماء وما أدراك ما العلماء يسكتون، والغر مثلك يتكلم ويتطاول، هذا ما ينبغي. نحن دائما وأبدا نسير وراء أئمتنا، نسير وراءهم ولا نتقدم عليهم، هذا من سوء الأدب. لاحظتم أنه من الأدب مع الكبير ومع العالم أنك لا تتقدم عليه في سير ولا في دخول ولا في جلوس، إذا كنت مع عالم ايش راكم تمشيون بعد جاكم مدخل راح تدخل قبله تتقدم عليه؟ ليس من الادب هذا. هذه امور يعني توارثها الناس من الادب الذي تعارف عليه الناس جميعا. ما فيش مضاده لما عندنا من الاداب النبويه والاخلاق الكريمه التي كان عليها سلفنا. فهذا لا شك انه قربة. وما دام انه فينا ائمه ما شاء الله تبارك الله، يعني نحن ننصح اخواننا بعدم الاغفال واهمال لهذه المسائل، ولكن يعني بالاسلوب الحكيم وليس بالضروره ذكر الاسماء. بعضهم من شبابنا من المتحمسين منهم، فلان ما يتكلمش المنهج. وش قصده ما يتكلمش المنهج؟ يعني ما يجبدش الهابط والعياب وابو الفضائح في دروسه لازم يسميهم؟ لا، مش من الضروري. بس هؤلاء تهميشهم هو الاولى، عمل بنصيحه الامام بنصيحه عالمنا. ولكن لا بد من تجريه الامور لاخوانه، لان الامام في وسطه وفي مدينته وبلدته يعتبر ملاذ لاخوانه جميعا. اذا ما وجدوش توجيه عنده، ماذا يجدون في مقابل هذا؟ يجدون التلبيس عند غيره، يجدون التلبيس عند غيره. والملبسون لا كثرهم الله موجودون تقريبا في أماكن عدة، ليس في كل مكان ولله الحمد والمنة. بعض المناطق الحمد لله محررة مطهرة، وبعض المناطق فيها حبيبات ممن كانوا في الفتن السابقة المتتالية، فتن الحرب وفتن الحجور، كل فتنة إلا وركبوها. جاءت هذه الفتنة يتأخر عليها يركبوا كذلك، نسأل الله العفو والعافية. فليس هذا المطلوب يا إخوان. المطلوب الإنسان يبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبين على الطريقة السلفية. طريقة السلفية البيان فيها مبناه على أصلين. الأصل الأول دفع الحق بالرد على أهله، والرد على المخالف أصل من أصولنا. وبيان الحق وتجليته بإبراز معالم هذه الدعوة وأصول هذا المنهج للناس، يتعلموا الناس. احنا اكتشفنا كما قال الشيخ محمد بن سمور حفظه الله أن الشباب يفتخر إلى التأصيل العلمي، ويفتخر إلى تعلم أصول منهجه. هذه الأحداث علمتنا، وجد فينا من يعتقد العصمة في بعض العلماء، لم يصرح بهذا يعني بلسان المقال، ولكن صرحوا بهذا بلسان الحال. اللي يقول عن قول، إذا خالف قول الشيخ الفلاني فضرب بهذا القول عرض الحائط. هل ما هيش دعوة إلى الاعتقاد بعصمة هذا؟ لا شك ولا ريب. احنا أمثال هؤلاء المشايخ ننزههم عن هذه الأباطيل، ونعتقد أنهم براء من هذا الباطل، من هذا الباطل. هذا احنا سمعناه عن الأئمة في حق كلام رسول الله، قاله الشافعي وقاله من قبله ومن بعده. إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا في مقابل الوحي، في مقابل العصمة. أين يأتي قولي مع قول رسول الله وقول الإمام مالك كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول القائل كل راد أو مردود عليه. قاعدة، قاعدة العصمة ليست إلا في من عصم الله كما قال رسول الله، والمعصوم من عصمه الله، والله جل وعلا أبى إلا أن يعصم الأنبياء دون غيرهم. امتحان للناس، لأن أول ما بدأ الشرك في بني آدم بدأ بتقديس الأشخاص، قدسوهم ورفعوهم، ثم بعد ذلك اعتقدوا فيهم العصمة، ثم بعد ذلك حتى وصلوا واعتقدوا فيهم الألوهية فصرفوا العبادات إليهم. نسأل الله العفو والعافية إياكم من هذه المخازي، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يتمسك بمنهجه على علم ودراية ويجتهد في تعلم ما ينفعه، وهذا من وظيفة العلماء بالدرجة الأولى وأتباع العلماء وهم طلبتهم، طلبة العلم فينا من الأئمة وغيرهم، ويكون بالأسلوب الحكيم، لأن الحكمة مطلوبة في مثل هذه الأحوال. هل الأخ خالد؟
لا.
إيه. حرك النجوى الوزن. ها؟ الميناد هذا أغزل أنتم الميناد المنهجية.
صلى الله عليكم. سؤال آخر وأخير بإذن الله، هي طلب نصيحة من فضيلة والدنا في قضية غريبة وظاهرة جديدة ظهرت بين أبناء المنهج الواحد، وهو عدم إلقاء السلام بين إخوانهم والهجر بالغم، والله المستعان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يا إخوان، هذه يا إخوان من آثار البعد عن أصول هذا المنهج. نحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن أسعد الناس كما أسلفت بالحق هم أهل السنة والجماعة، والحق دائما وأبدا بين المفسدتين، وهو الحسن بين السيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء، فلا إلى غلو ولا إلى جفاء. والتزام الوسطية في كل أمورنا هو منهج أهل الحق، هو منهج أهل الحق. يا إخوان، يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي، الهجر لا يكون إلا بضوابطه، وإلا كانت مفاسده عظيمة. ولا ينبغي، بحت أصواتنا بالقول لإخواننا وأبنائنا، لا ينبغي لكم أن تتصدروا إصدار الأحكام على غيركم. أنتم تنصحون وتبينون، ولستم أهلا لأن تصدروا، أقولها بكل صراحة، لستم أهلا بأن تصدروا الأحكام على غيركم. لاحظوا فقط، وهذا من باب الإفادة حتى تستفيدوا، لاحظوا فقط مثل هذه المسائل إذا عرضت على المشايخ، على العلماء، كيف يتصرفون وكيف يجيبون؟ أما لاحظتم أنهم يحاولون دائما وأبدا أن يتملصوا من إجابة السائل بهجر هذا المتكلم فيه؟ أبدا. هذا هو الواجب، دائما ينصحون بالمناصحة على بعض المنحرفين الذين بان انحرافهم وظهر، والمشايخ ينصحون بالاجتماع وينصحون، وليست نصيحة الشيخ ربيع ببعيدة عنا، اجتمعوا معهم وتناصحوا. وهذا قد فعلناه، الشيخ لا يعلم كل خبايا وتفاصيل ما دار بيننا وبين إخواننا، ونصحنا وبينا وصبرنا. القوم الله المستعان أقولها صريحة يكذب ذاك المفتري على الشيخ فرقوس لما جاء مثلا يستعرض علينا عضلاته في التعليق على قول الشيخ بالتهميش، قال هذه فيها مراوغة وفيها غش، فيها مراوغة وغش، يتكلموا بهذا الأسلوب، يستنسروا ويحاولوا محاكاة صولة الأسد. وإحنا دائما وأبدا الغر هر، مهما حاول محاكاة صولة الأسد يبقى هر، والله لو كان يجيبوا له كومبريزور وينفخوه يبقى هر. يا هر صب، هذه الحقيقة يا إخوان، هذه الحقيقة. هذا الأخ هذا أصلحه الله، قال فيها مراوغة، ما نعرف المراوغة اللي استعملها الشيخ، وغش غش، يقول لأنه لم ينصحنا. ووالله العظيم ونحن في ليلة جمعة وبين إخواننا وأحبتنا، والله ما فوت الشيخ مناظرة لنصح إلا ونصح القوم، والله الذي لا إله غيره، حتى بلغ في النصيحة أنه نصحهم في تلك الرسومات اللي يديروهم في المجلة مستنكرا عليهم. داروا لنا موضوع في الشرك مصورين قبر، داروا لنا موضوع في القضاء نصورين هذاك الميزان تاع القضاء اللي يرمزون به الى العدل، ولا عدل الا في شريعه الله. داروا لنا المطرقه تاع القاضي حكمت المحكمه، داروا لنا. والشيخ في كل مره والله والله ما مل ولا كذب معهم. يا اخواننا اتقوا الله، يا اخواننا اتقوا الله، هذا ما ينبغي، هذه مجلة سلفية علمية لا ينبغي أن تكون فيها مثل هذه الخزعبلات. ومن بعد ندوروها يديرون الإعلامات، والحمد لله وافق الشيخ ربيع موقف شيخنا الشيخ فرقوس في هذه الملاحظة. الشيخ ربيع طاول هذه المجلة، مجرد ما رأى هذاك أرماها إلا إيش هذا قبل إيش هذا، هذه دعوة سلفية ولا دعوة إلى قومية؟ صلى الله عليه وسلم نصح في المستكتبين، اتقوا الله، لا تستكتبوا من كل من هب ودب. وكان كنا وضعنا شروطا منذ أول يوم لإنشاء هذه المجلة، أن هذه لابد أن تكون متميزة حتى في المستكتبين. لا نستكتب كل من هب ودب، نستكتب أولا مشايخنا وعلى رأسهم شيخنا الذي ما دخل يوما من الأيام عن كتابة مقال على كثرة مشاغله وارتباطاته والتزاماته، لأنهم كانوا يطلبوا منه مقال في موضوع ما يكتب الشيخ. ناهيك عن أسئلة المجلة التي كان يتفرغ لها، نكران الجميل هذا فيه أدعس من هؤلاء، عوض أن يحمدوا الله أن الله عز وجل جعل فيهم مثل هذا العالم الوقور الناصح، ولكن قل الوفاء. ونحن في زمن الغدر والخيانة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. بعض الناس كانوا لا يذكرون المشايخ إلا بالوالد، يا والدي يا والدنا يا فضيلة الوالد و و و و و، وبعدين انقلب الوالد إلى الحية واستباح عرضه بمناسبة وبغير مناسبة، صلى الله العفو العافية. ألا نقول ما قاله الشيخ محمد بن هادي؟ قال لي يوما: أنا أحمد الله عز وجل على هذه الأحداث، لأن الله عز وجل أبعد عنا كثيرا من المفسدين، كانوا لا يظهرون الفساد، متسترين عقارب، شفتوا العقرب دائما تحت الحجر، حياد، والحياد دائما في جحورها. الشيخ عبد المجيد كان في البداية كل مرة يقول حية جديدة خرجت من جحورها، فخلاص موليش تبع كثرات الحيات لا كثرهم الله. سأل الله أن يهدي القوم وأن يردهم بإليه ردا جميلا، وأن يصلح حالنا وحال إخواننا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق أخانا أمين وأن يسعده مع أهله، وأن يبارك له، أن يرزقه الذرية الصالحة المؤمنة الصادقة، يكون من مشايخ هذه البلدة.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه وحده تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا
بهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحبها وأهله، و أن يجمع بينه وبين أهله على الخير، وأن يوفقهما لكل خير. وهذه في الحقيقة من نعم الله جل وعلا على عباده، أن سن لهم هذه السنة الطيبة وجعلها من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رغب فيها خاصة الشباب منهم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن بالزواج حفظ للمجتمعات من الفساد والانحراف. الزواج هو الحلال الطيب، وضده هو الحرام الخبيث الذي حرمه الله جل وعلا على عباده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لجميع إخواننا وأبنائنا وأن يوفقهم في هذا الأمر العظيم، وأن يوفقهم فيما بعده من رعاية الحقوق ومن حسن المعاشرة حتى يحققوا الخيرة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سمعت هذه؟ آمين. الله يوفق، الله يوفق سائر الإخوان، لأن الله توصلنا تقارير سيئة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أمر الزواج أمر عظيم عند الله جل وعلا، وهو من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام لما خطب المسلمين في حجة الوداع، تلك الخطبة العظيمة الشهيرة، قال: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، فمن يرعاهن يكون قد وفى وعمل بوصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومن خالف يكون قد أهمل هذه الوصية وأعرض عنها، نعوذ بالله جل وعلا. من الأمور التي ينبغي التذاكر فيها والتذكير بها والتنبيه عليها، وخاصة في مثل هذه الأيام التي نرى فيها إهمالا لأصل من الأصول العظيمة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. جعل بعثته متضمنا بهذه المهمة العظيمة ولهذه الرسالة الشريفة. دين الله جل وعلا دين قائم على درء المفاسد كلها وجلب المصالح جميعها، المصالح التي تجعل الألفة والاجتماع بين المسلمين، التي تحفظ لهم جماعتهم وتحفظ لهم اجتماعهم على أسس طيبة مباركة. هذه الأسس ليست محصورة في سلامة المعتقد وصحة المنهج فحسب، وإن كانت هذه هي الأهم ولكن غيرها مهم كذلك، بدليل النصوص الواردة في هذا الباب وبدليل ما قرره سلف هذه الأمة من مثل ما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو يبين الأصول العقدية والمنهجية والسلوكية للطائفة المنصورة والفرقة الناجية لأهل السنة والجماعة، حيث قال عنهم مبينا دعوتهم، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون هؤلاء الذين نعتقد جازمين أنهم أسعد الناس بالحق، أسعد الناس بالحق، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، وفي الرواية الأخرى من حديث معاوية لا يزال أمة من أمتي قائمين بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الظهور لأن هؤلاء هم أعرف الناس بالحق وأعلم الناس به وأشد الناس حرصا عليه وأولهم عملا به ودعوة إليه، هؤلاء يدورون دائما وأبدا مع الحق حيث دار، لا يقدمون عليه شيئا آخر، لا يقدمون قداسة أشخاص مهما كانت منزلتهم ومهما كان علمهم، لأنهم يعتقدون أن كل قائل من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستدل له ولا يستدل به، والحق ما جاء في الكتاب وما بينته السنة، هذا هو الحق. والناس يقدمون أو يؤخرون بمدى التزامهم به أو بعدهم عنه، فهذا معنى أن يكونوا ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لأن الملتزم بهذه الأصول وهي أصول الحق وأصول أهله القائمين عليه والظاهرين عليه، هؤلاء الحق قبلتهم دائما وأبدا، ولاؤهم للحق به يؤمنون وعليه يوالون ويعادون، والولاء والبراء أصل عظيم أثر من آثار الصدق في التزام الحق، صدقك في التزام الحق أن يكون ولاؤك له فقط لا للجماعات ولا للأحزاب ولا للأشخاص ولا للعصبيات أو القوميات، لا لشيء من هذا كله، بل ولاؤهم مبناه على هذا الأصل. ولهذا إذا أحبوا لله، وإذا أبغضوا لله، وأوثق عرى الإيمان كما قال الصادق المصدوق هي الحب في الله والبغض في الله، وهما متلازمان ولا بد من ذلك. كما أن الله عز وجل تعبدنا بالحب فإنه تعبدنا بالبغض كذلك. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان هؤلاء أصحاب المنازل السنية وأصحاب المقامات العلية، هؤلاء الذين أكرمهم الله جل وعلا يوم القيامة بمثل هذه المكرمة العظيمة، هؤلاء إنما استحقوا هذا لأجل قيامهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم والتزامهم بالحق الذي عرفهم الله جل وعلا به في الدنيا، فكانوا أسعد الناس به، وهذا يظهر في أعمالهم ويظهر في سلوكهم وفي أخلاقهم. من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني اجتمعا على هذا الأصل، على أصل الحب في الله، ثم قال اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه هذه عرفناها، لكن تفرقهم عليه هذا الذي بينه لنا سلفنا رحمة الله عليهم جميعا. قال سفيان الثوري تعليقا على هذا الحديث قال إذا أحب المسلم أخاه في الله ثم أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله ابتداء. هذا ربما حب موافقة أو حب عاطفي، وليس هذا هو الحب الذي تعبدنا الله عز وجل به، أن نحب في الله كل من كان مستقيما على أمر الله جل وعلا أحببناه لأجل هذا، حتى وإن لم نره ولم نجتمع معه. نحن ربما نحب بعض إخواننا من أقصى الدنيا لأننا تبلغنا عنهم الأخبار الطيبة من التزامهم بالسنة ونصرتهم لها ولأهلها ومعرفتهم بقدر علمائهم وأئمتهم، فأحببناهم في الله لأجل هذه الخصال الطيبة الكريمة. فهذا إذا أحب في الله، ثم هذا أخوه أحدث أمرا، يعني انحرف أو خالف في أصل من الأصول، سواء كانت في العقيدة أو في المنهج، وتوبع في خطئه وانحرافه ونصح على ذلك، إلا أنه أبى واستكبر، هذا لا ينبغي أن يبقى هذا الحب قائم، لأنه قام ابتداء على أصل أنه في الله لأجل استقامته على أمر الله. ما إذا تغير حاله لا بد أن يتغير الموقف تجاهه، لا بد. ولهذا قال لم يكن حبه ابتداء، يعني الأول لم يكن في الله، لأنه لو كان كذلك لتغير الأمر. ما دام تغير صاحبه، ولهذا في هذا الباب نحن هذه المحبة درجات، أولها وأعظمها بالنسبة للمخلوقين جميعا على الإطلاق حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن النبي قد أخبر أن المؤمن لا يبلغ درجة الإيمان المطلوبة حتى يكون حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام، أو حتى يكون نبيه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عمر مرة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. فقال ما زال يا عمر، هذا عمر الفاروق، هذا عمر الفاروق. قال له ما زال يا عمر. فبمجرد أن سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام شرح الله صدر هذا الصحابي الجليل لما هو أعظم وأفضل، فقال مباشرة من غير محاباة ومن غير نفاق وخداع ومن غير أوغان، لأن القوم أهل صدق ووفاء حقيقة ليس ادعاء أو نفاقا، فقال والله يا رسول الله لأنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. فقال الآن يا عمر، الآن بلغت الدرجة المطلوبة في حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس خاصا بالصحابة، ممن عايش النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف بملاقاته وتنعم برؤيته ومجالسته وسماع حديثه مباشرة من غير سند، هذا لكل أمته، لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لكل من نطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مقتضى هذه الشهادة كما أنك لا تقدم على حب الله حب محبوب غيره، لا تقدم على حب رسول الله حب مخلوق غيره، حتى أقرب الناس إليك من ولدك من والدك وولدك والناس أجمعين، حتى من زوجتك أو هلا ما زال يا أمين ما زال ستبتلى في هذا البلد. الله يوفق إن شاء الله، الله يوفق ويبارك لك، حتى من أقرب الناس إليك. هذا نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المرتبة لا شك أن أفضل المؤمنين وخير المؤمنين وأحب المؤمنين إلى رب العالمين هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين أحبهم رسول الله، وقبل هذا أحبهم الله لأنهم أولياؤه. ولا شك ولا ريب أن أفضلهم هو أحبهم إليه، وهو صديق هذه الأمة الأكبر، فنحن نحبهم لأجل هذا، لأجل درجتهم في التزامهم الحق وسيرهم عليه، لأجل درجتهم في التقوى والإيمان. ولا نقدم على حبهم بعد حب رسول الله حب أحد. ثم يأتي من بعدهم من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، ثم بعد ذلك حب أئمتنا وعلمائنا، والذين والله نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم جميعا، بحبهم جميعا. وهذا الذي عليه علماء هذه الأمة. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عند سماعه: والله ما فرح أصحاب رسول الله بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث. الصحابة ما فرحوش بعد الإسلام، بعد أن أنعم الله جل وعلا عليهم بهذه النعمة العظيمة، فرحهم لما سمعوا هذا الحديث. شكون ذكرنا هذا الحديث؟ أحسن، بارك الله فيك، ما شاء الله، كبائع المسلم. فرحهم رضي الله تعالى عنهم بحديث الأعرابي. الصحابة كانوا يفرحون لما يأتي الأعرابي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا لإجلالهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام لا يكثرون سؤاله، وهذه ميزة تميز بها الصحابة، ولكنهم كانوا إذا دخل الأعرابي فرحوا لأجل ذلك، لأنهم علموا أنهم سيستفيدون. الأعراب لهم جرأة، يعني والجرأة إذا كانت في الحق هذه طيبة وتعتبر محمدة. وهذا الأعرابي كان سببا في خير عظيم، يكفي أنه كان سببا في فرح خير هذه الأمة بعد نبيها. ونحن بدورنا فرحنا لفرحهم ولهذا الحديث كذلك. قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم، ولكن يوم القيامة الناس يتفاوتون في المنازل، لأن الجنة درجات والنار دركات نعوذ بالله منها. يقصد أنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لكن يوم القيامة بينه وبين النبي درجات كثيرة. كيف يسعد بملاقاته وربما ملاقاته أحب الأمور لديه وأعظم نعيم من النعيم الذي يشتهيه المؤمن، وهو ربما بعد نعيم النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم في الجنة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الصحابة بأن الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه، نسأل الله أن لا يحرمنا وإخواننا. بعد هذا النعيم في الجنة نعيم ملاقاة النبي الكريم والجلوس إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له وللأمة من بعده، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة، هذه بشرى عظيمة، يعني حتى وإن قصرت في العمل وعملك لا يجعلك تلحق درجة من سبقك في الفضل والخير والاستقامة، فإن الله يكرمك إذا كنت محبا له صادقا في هذه المحبة أن تكون معه. وهذا الحديث مسلسل بما يذكره كل من روى هذا الحديث إلى يومنا هذا، لأن كل من رواه أو حدث به قال بمقولة أنس رضي الله تعالى عنه. أنس رضي الله تعالى عنه قال بعد قولته تلك في هذا الحديث: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وأبي بكر وعمر، وأسأل الله أن أكون معهم يوم القيامة. وكل من جاء بعده من التابعين وتابعيهم وأئمة الحديث يقول بهذه المقولة، يعني هذا مسلسل بهذه العبارة. حديث المسلسل يعني إما أن يكون بلفظ من الألفاظ أو بفعل من الأفعال يفعله كل من يروي هذا الحديث، وكل من رواه قال بمثل هذا. حتى قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الحديث: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله ولأبي بكر وعمر وسائر الصحابة ولعلمائنا وأئمتنا، وأسأل الله أن أكون معهم يوم القيامة. ونحن نقول بدورنا: نشهد الله على حبنا لنبينا ولأبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله ولعلمائنا وأئمتنا، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. فهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، كما أنعم عليهم في الدنيا بمعرفة قدر هؤلاء ومحبتهم. مجرد هذا الأمر من نعم الله علينا. هذه النعمة حرم منها أناس كثير، بل إن من شقاوة الكثير منهم أنهم يتعبدون الله ببغض أحباب رسول الله، ببغض الصحابة، لهم من الله ما يستحقون. هؤلاء الروافض الأخبار والشيعة الأنجاس الذين جعلوا من أصول دينهم معاداة أصحاب رسول الله، أنى لهؤلاء، أنى لهؤلاء أن يفلحوا أو أن يفوزوا يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل أن نجانا من هذا الشر. إياكم، احذروا هؤلاء يا إخوان، وفروا منهم فراركم من المجذوب. وأن يصاب المرء في دينه أشد وأعظم بكثير من أن يصاب في بدنه، لأنه إذا أصيب في البدن نهاية أمله الهلاك، راح يموت، ما تحط له على المرض وآخر شيء الموت. وإذا مات على حسن خاتمة، مات على الإيمان وعلى هذه المقامات العالية، مات على خير عظيم، مات على طاعة الله جل وعلا. ما يكون هذا الذي أصابه في الدنيا قبل موته كفارة له؟ أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ولكن مات على الإيمان، هذا الذي ينجيه عند ربه تبارك وتعالى. هؤلاء أصحاب رسول الله، ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام وعلماء الأمة إلى يومنا هذا. إياكم يا إخوان، احذروا أن تبتلوا بما ابتلي به هؤلاء الأنذال من الأشقياء الذين عادوا علماء الأمة وطعنوا في خيارهم ونالوا من أعراضهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. احمدوا الله يا إخوة، احمدوا الله أن الله سلمكم من هذا الطريق. والفضل بعد الله يعود لمن؟ يعود لمن بصرنا وبين لنا الحق وجلاه ووضحه وضوحا لا لبس فيه، لا يخفى إلا على من طمست بصيرته. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من الدعاء الذي ينبغي أن نلهج به أو تلهج به ألسنتنا صباح مساء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الحق، لأن العلم قبل القول والعمل، وارزقنا اتباعه. العبرة بهذا، العبرة أن تستقيم على وفق هذا الحق الذي عرفته وتعلمته، أن تستقيم على ذلك. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وعلينا أن نلزم غرز علمائنا الذين كانوا سببا في هذا الخير وبهذه النعمة الجليلة، ولهذا فضلهم علينا كبير، فضلهم علينا كبير. وصدق الحبيب عليه الصلاة والسلام لما قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أين يأتي نور تلك الكواكب مع وجود نور القمر؟ فرق شاسع وبول عظيم. هذا لنعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وأن نتقي الله جل وعلا فيهم، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا على هذا المنهج القويم الذي من أعظم أصوله أن أهله وأن السائرين عليه أو فيه من أولى أولوياتهم أنهم يهتمون بالعلم النافع ويعظمون أهله ويجلونهم ويعرفون لهم قدرهم، عملا بحديث رسول الله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. أسعد الناس بهذا هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة الذين ما تدنست ألسنتهم ولا أفكارهم ولا قلوبهم بالطعن فيهم أو بغضهم أو احتقارهم أو الاستهانة بأعراضهم. الآن بعض الأشقياء يتفكهون بالطعن في العلماء، الشيخ محمد الفاسق، الشيخ محمد القاذف، هؤلاء علماء الصحون، هؤلاء علماء القصور، وهؤلاء بمثل هذه التهم الباطلة الجائرة التي سيلقون جزاءها يوم وقوف الخلق جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء جعلوا عداوتهم وسلطوا ألسنتهم على أولياء الله، والله جل وعلا قال: من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. حرب يشنها الله على هؤلاء السفلة من الخلق. وكما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي أبدا. علماء أخشى الناس لله تبارك وتعالى، بدليل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الظاهرة على الحق لا ينبغي أن يضرها موقف غيرها، والمواقف في العموم موقفان: موقف الموافق المناصر وموقف المخالف. والمخالف إما أن يكون مخددا، والمخدد إذا أردنا تعريفه لا نجد أفضل من أن نقول أنه الذي لا يناصر الحق وأهله، مخذل. سموه إن شئتم الذي يمسك العصا من الوسط، قاعد يتربص يشوف الكفة وين راح تميل، غير تبدا تميل ينقذ. إنا معكم إنما نحن مستهزئون، سأل الله العفو والعافية. هذا دين؟ هذا هذا دين؟ هذا سأل يلزم الحق بعد طلبه ومعرفته، اطلبه من أهله، اذهب إلى علمائك. الله جل وعلا ما عدم الخير في هذه الأمة، الخير باق فيها ببقاء هؤلاء الخيرين، ببقاء هؤلاء العلماء الربانيين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه تزكية عظيمة للعلماء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عدوله ينفون عنه تحريف الغابين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم. ومن المستفيد من هذه الوظيفة؟ هم نحن، هم نحن طلبة العلم أولا، لأن طالب العلم يسعى في معرفة الحق وأخذه من أهله، وأخذه من أهله الموثوق بهم، الموثوق بعلمهم، والموثوق بعقيدتهم ومنهجهم. تروح تأخذ هذا عن كل من هب ودب، أن تأخذه من مشايخ النت أو من مشايخ القنوات، بعضهم يصدق فيها أن يقال مهرج. وشيء محزن يا إخوان، كاين واحد الفيديو، أنا هكذا كنت نبحث على واحد الكلام أو محاضرة، وفاجأني واحد العنوان، يعني شيء مؤسف. العنوان عنوان له صاحب هذا الفيديو: اضحك مع مشايخ الجزائر. يا سبحان الله، بهدلة عيد. وجايب المشايخ هذو تاع القنوات، هم معروفين لديكم، لا داعي لأن نذكرهم بأسمائهم في هذا المجلس الطيب بطيبة صاحبه أخونا وحبيبنا أمين. نخليه نذكر غير الأسماء الطيبة تاع الطيبين. وتسمع، والله تهريج يا إخوان، أنا ولا مرة سمعت هذيك المقاطع. انتحدك البشر، العالم لا يضحك على المنسوبين إلى مشايخنا، وفي الحقيقة ما هم مشايخنا ولا علاقة لهم بالمشيخة أبدا. وهذا إحنا نعرف تاريخهم من القديم، كيفاش بدأوا وكيفاش قفزوا للمشيخة عن طريق هذه القنوات. بعضهم كان يطرد من المساجد، والله يطرد من المساجد. المسجد اللي تطأه قدمه الناس يرفضونه، يعني جميعا العوام والطلبة يمشي، حتى مشى كلية لما جاء عهد القنوات أركب قناة، قناة مشبوه على كل حال، وجعل له منبر في هذا القناة يبث من خلاله تلك السموم، سأل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل ويهدي سائر هؤلاء. فنحن المنهج الحق قائم على هذا الأمر، ولكن بشروطه وضوابطه التي وضعها أهله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا الدين عن كل من شيخ نفسه أو تصدر المجالس أو ادعى لنفسه أو ألف مؤلفا أو كتب كتابة، أبدا. هذا الأمر يبقى على الطريقة السلفية، هذا الأمر طريقة السلف، أن الأصاغر يأخذون عن الأكابر، والأكابر يقدمون الأصاغر، إذا رأوهم أهلا لذلك يقدمونهم، ما عدا هذا فلا، أن يقدم نفسه أو أن يتقدم بمحض هواه، رأى في نفسه من نفسه هذا لا يستحق. إمام مالك يحدث عن نفسه أنه ما جلس على كرسي التحديث أو الإفتاء حتى أجازه 70 عالما من علماء المدينة، ما أكثرهم في زمن الخير حتى أجازه هذا العدد. الآن يجي واحد يدعي، من يعرفك؟ الله أعلم. عمن أخذ؟ الله أعلم. بعضهم ربما يخترع أسماء لا أصل ولا أساس لها، قراني الشيخ الضمياطي، روح انت ابحث على الشيخ الضمياطي في الطبقات وفي التراجم، ربما تلتقي به بعد أيام يقول لك هذا ترجمته في الأجزاء المفقودة، كاين أجزاء مفقودة راحت أحرقها المغول لما دخلوا بغداد، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخوان أن هذا الأمر لا بد أن يبقى على أصوله، ولا بد أن يسير عليه أهله على هذه الطريقة، لأنها هي الطريقة المرضية، هي الطريقة المرضية، الطريقة السلفية هي الطريقة المرضية، وغيرها طرق مغشوشة لا توصل أصحابها، لا توصل أصحابها أبدا. فهؤلاء إما أن يكون من المخبلة وهذا حالهم، أو من المخالفين الذين يخالفون الحق بطبيعة الحال، وهؤلاء أهل باطل. والذي يميز بين الحق والباطل هو بالرجوع إلى الأدلة والبراهين والحجج، يعني هذا المنهج قائم على أسس وأصول متينة لا تتغير ولا تتبدل، وإذا تغيرت أو بدلت أو حرفت وقع الخلل في المنهج. وهذا صنيع هذه الطائفة التي نعاني من شرها ومن فسادها، أرادوا لهذه الدعوة أن تحرف عن أصولها وعن مسارها الذي وضعه هؤلاء الجهابذة من جبال العلم رحمة الله على الأموات منهم، وثبت الله جل وعلا ووفق الأحياء لما يحبه ويرضاه. الواجب علينا أن نكون في هذه الدعوة سائرين على طريقة سلفنا، أن نكون متبعين لا مبتدعين، عملا بوصية الصحابي الجليل الذي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه، وهذه فائدة وفضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال فيه النبي عليكم بعهد ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، يعني عليكم بوصاياه التزموها. ووصايا هذا الصحابي الجليل كأنها خارجة، بل هي خارجة من مشكاة النبوة. كيف بكم برجل إنما تتلمذ عن سيد ولد آدم، عن خاتم الأنبياء والمرسلين، ولازمه وسمع منه وتعلم وكان عالما بكتاب الله، استقال عن نفسه ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وكيف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الصحابي الجليل قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني سيروا على سير سلفكم تفلحوا بإذن ربكم تبارك وتعالى. والسلف ساروا على هذه الأصول المتينة العظيمة، وكانوا في دعوتهم كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهؤلاء أئمتهم وساداتهم هم أصحاب رسول الله جميعهم يدعون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الدعوة المباركة دعوة الأنبياء. هذه الدعوة فيها بعد الدعوة إلى التوحيد الخالص والاعتقاد السليم والمنهج القويم، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى لا نهمل هذا الأصل. ورأينا من الكثير من إخواننا إهمال هذا الأصل، وهذا لا يستقيم يا إخوان. لا بد أن نهتم بالجانب الخلقي، لا بد من تقويم سلوكنا وتزكية أنفسنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وهذا بالتخلي عن الرذائل كلها والتحلي بالفضائل والمكارم جميعها. نشتهي في هذا، هذا يحتاج إلى مجاهدة، نجاهد أنفسنا. هذه المجاهدة التي يسميها العلماء بتزكية النفوس، ويصفون التزكية بأنها ترويض، ترويض لهذه النفس. ما من نفس إلا وتروض، ما من نفس إلا وتروض. ولا بد، العاجز هو الذي يقوم ويعتذر بعدم القدرة. أحيانا تسمع العجب، تجد من تصدر للدعوة، واحد قديما كان يقول أنا إمام أهل السنة في الجزائر، زاد على كل حال يا الشيخ، أنا والشيخ محمد إمام أهل السنة في الجزائر. إمام أهل السنة يتكلم بالكلام البذيء والفاحش، يعتذر له أتباعه بأنه هو هذا طبعه هذا، أعوذ بالله. وأحيانا هو في دروسه، بل دروسه مش دروسه، يدرس مش يدرس، يقول أنا صطايفي يا جماعة أنا صطايفي، ويرميها. أعوذ بالله. مرة كان كنت في السيارة وكان راكب معي واحد صطايفي، قلت له اسمع لوليد بلاد بصراوي يقول عليكم. قلت له والله يا إخوان صدقوني كلام فاحش في مجمع كامل لهذا المجمع، ولكن هذا المجمع يختلف في هؤلاء ما شاء الله نحسبهم على الجد وعلى الخير، يوقفون المتعدي عند حده ولو في مجلسه. أنا لما أكشمن دخلتها فبالي الأئمة كانوا مصطفين لها، وأولهم أخي الحبيب نبيل يقول اتق الله يا شيخ وش رأيك ذلك. فهذا أسمعته الكلام، والله كاد أن يقوم من مجلسه لولا أنه في السيارة. قال يعوذ بالله، قال لي صح هذا يقول، هذا يقوله صحيحية ولكن فساقهم ولا يقوله صلحاؤهم، نسأل الله العفو والعافية. فحتى لا أطيل على أمين أولا، أنا همني أمينتم مهما قعدتوا معي عندي، أمين لازم يروح. أنه ينبغي يا إخوان أن نهتم بهذا الجانب وأن نسعى في تقويم هذه الأنفس، كما يقول بعض علمائنا سبحان الله، الوحوش تعوض الوحوش. شوفوا هذا بتاع السيرك، هذا سبع بدهم تشوفوا، مو يجي واحد غير قليل هكذا، خاصة هذا بتاع آسيا الصينيين، ولا واحدة قليلة هكذا، ويفتح الفم بتاعه ويدخل راسه ويقول له اقعد يقعد، ويقول له قوم يقوم. سبع الأصل فيه الافتراس، الأصل فيه الافتراس، يعوض ويصبح كالحيوان الأليف، يصبح مثل هذاك الخروف اللي عند أخونا فيصل ينادي له باسمه ويجي. قالوا لي كان واحد في ما أدري وين، عنده بيت قريب للغابة، ومنذ 20 سنة هذا عندنا في الجزائر، منذ 20 سنة يوكل الخنازير اللي في الغابة، يوكلها كل عشية خارج المال ويعطيه، والخنازير أليفته، وكل الخنازير هذيك القديمة هذوك لي زونسيان هذوك سماهم، هذا يقولوا ذيدو هذا زاد وهذا، ويناديهم بأسمائهم. هذا الثقة أخبرني به، لعلكم تعرفوا وين جاية، وين؟ ما في حنا هذه، ما أنت اللي حكيت لي رضا. يا سبحان الله، هاي خلاص هو أثبت هذا الشيخ عيسى وفقه الله، فالعهد على ما قال في عنابة، يعيط له من الشرفة بتاعه، يعيط له ديدو جديد، يعيط الثاني. هذه خنازير، هذه خنازير، يعني خنازير ماهيش كما هذيك اللي يربيوها الأوروبيون، أحيانا يربوها في بيوتهم، هذيك تجي بيضاء ومدساء، هذا متوحش، خنزير الصنغري يقولوا له بالفرنسي، تروض وتجي وتطيع وتسمع. كيف النفس البشرية لا تروض؟ لا بد أن تروض، لا بد أن تروض، لأننا نعتقد أن الأخلاق إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. المكتسبة يكتسبها الإنسان بمثل هذه الأمور، بما يسمى بتزكية النفوس أو رياضة النفوس أو ما إلى ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لحبيبنا وأخينا أمين، يبارك له في أهله. يخرج جبهة أمين. آية آية الشرق الخير.
تفضل خونا نبي. فتح الله عليك.
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا والدنا أبي عبد الله أزهر صديقا حفظه الله تبارك وتعالى على ما تقدم وأجاد فيه وأفاد في هذه الكلمة المباركة. الله ربي وربكم أسأل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما تقدم فيه وأفاد وأجاد في هذه الكلمة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره في العلم والطاعة، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، إن ربنا سميع الدعاء. والشكر موصول إلى أخينا العروس السعيد ووالديه الكريمين. أمين حفظه الله تبارك وتعالى.
هذا الاسم، هذا الاسم.
ووالدي الكريم،
هذا أسعد يوم من أيام.
ووالده الكريم وأهل بيته أجمعين على ما أكرمون به غاية الإكرام، أسأل الله يجزيهم خير الجزاء. ونستسمع شيخنا إتمام للفائدة في بعض الأسئلة حتى لا نكثر على الشيخ وعلى العروس. يقول شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى: كيف يجمع المرء بين الإحسان بالأم والبر بها والإحسان إلى زوجته؟ جزاكم الله خيرا.
أنا لا أعلم أنه هناك تضاد وتعارض بين الإحسان إلى الأم والإحسان إلى الزوجة، يعني ما تقنعوناش بما يفعله أصحاب القصص والروايات والأفلام من تصوير تلك العداوة الدائمة والحرب القائمة دائما وأبدا بين الزوجة. وش قلتوا مع جوزها؟ أي ولا بين الأم وعروستها؟ والعروسها كلمتها احنا كلمتها معنا واحدة، معليش نمشي على لغتكم ما دمنا فيكم. يعني هذا ما هوش سليم أبدا هذا، وإن وجد هذا لا يكون بين المستقيمين. نعم قلت هذا ما هوش بالضرورة، العكس يعني هذا لا يكون بين المستقيمين أبدا، لأن المرأة المؤمنة تعرف حقوق زوجها عليها، ولا شك أنها أن من أعظم حقوقه عليها أن تكرم قرابته جميعا وخاصة أقرب الناس إليه وهي أمه، تسعى دائما وأبدا لإرضائها وتبتغي بهذا مرضاة الله أولا ومرضاة زوجها، حتى وإن أساءت إليها فلا تقابل الإساءة بمثلها، بل تعمل بقول ربها جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا ينبغي أن يكون مستوى أخواتنا نازلا بمستوى العوام من الناس الذين لا يقيمون للأحكام الشرعية وزنا. قال يا رب عنا إيش طعن أو تهمة في العوام؟ من العوام عوام يعني طيبة أخلاقهم وحسنة معاملاتهم ويشكرون ويحمدون على هذا الخير، ولكن نحن دائما وأبدا نعتقد أن المستقيمين قدوة لغيرهم، قدوة في الخير، قدوة حسنة، والزوج عليه أن يكون قائما بأمر الله جل وعلا أولا مع زوجته ومع أمه كذلك، يبشر الجميع بالله جل وعلا وبحقوق البعض على البعض، وبهذا تستقيم الأمور بإذن الله جل وعلا. هذا الذي أعتقده والله أعلم.
يقول حفظكم الله تبارك وتعالى: متى يكون الكلام في المنهج عبادة نؤجر عليها، ومتى يكون وزرا؟
متى يكون وزرا؟ يكون وزرا إذا كان بغير حق، وإذا كان بجهل، وإذا كان بتعدي، كما نلحظه في بعض إخواننا، وإن كانت نواياهم طيبة وصادقة، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، يعني بسوء تصرفهم وتعاملهم مع إخوانهم يسيئون، وأول من يسيئون إليه يسيئون إلى أنفسهم أولا، لأنهم يقعون في المحظور، وهم يعتقدون أنهم يقومون بما يجب عليهم. نحن عقيدتنا في هذه المسائل أن الوسائل لها حكم الغايات. أنت إذا كانت الغاية غايتك في أمر ما طيبة ينبغي أن تجتهد في الوسيلة الطيبة التي توصلك إلى هذه الغاية وهذا لا بد فيه من علم ومن حلم ومن حكمة ومن الأدب مع بعضنا البعض والصدق في التعامل مع بعضنا البعض، الكلام في المنهج كله خير وقربة وعبادة لله، لأن الكلام في المنهج دعوة إلى الله جل وعلا ودعوة إلى الحق، وهذا لا يكون إلا بعد علم، لأن العلم قبل القول والعمل. تعلم الإنسان يأخذ عن العلماء ويتأدب بآداب العلماء ويسير سيرهم، لأنهم هم الأعلم وطريقتهم هي الأقوى. بعض الناس من عجائب الأمور في مسألة المسائل يقول هذه العلماء محبوش يتكلموا فيها والعلماء ساكتين، يعترف لهم بهذا المقام أنهم علماء، يعني لا تستحي على نفسك، العلماء وما أدراك ما العلماء يسكتون والغر مثلك يتكلم ويتطاول، هذا ما ينبغي. نحن دائما وأبدا نسير وراء أئمتنا، نسير وراءهم ولا نتقدم عليهم، هذا من سوء الأدب. لاحظتم أنه من الأدب مع الكبير ومع العالم أنك لا تتقدم عليه في سير ولا في دخول ولا في جلوس. إذا كنت مع عالم شراكم تمشيهم بعد جاكم مدخل راح تدخل قبله تتقدم عليه، ليس من الأدب هذا. هذه أمور يعني توارثها الناس من الأدب الذي تعارف عليه الناس جميعا، ما فيش مضادة لما عندنا من الآداب النبوية والأخلاق الكريمة التي كان عليها سلفنا، فهذا لا شك أنه قربة. وما دام أن فينا أئمة ما شاء الله تبارك الله، يعني نحن ننصح إخواننا بعدم الإغفال وإهمال لهذه المسائل، ولكن يعني بالأسلوب الحكيم وليس بالضرورة ذكر الأسماء. بعضهم من شبابنا من المتحمسين منهم، فلان ما يتكلمش في المنهج، وش قصده ما يتكلمش في المنهج؟ يعني ما يجبتش الهابط والعياب وأبو الفضائح في دروسه لازم يسميهم، وهذا مش من الضروري. بس هؤلاء تهميشهم هو الأولى، عمل بنصيحة الإمام بنصيحة عالمنا. ولكن لا بد من تجرية الأمور لإخوانه، لأن الإمام في وسطه وفي مدينته وبلدته يعتبر ملاذ لإخوانه جميعا. إذا ما وجدوش توجيه عنده ماذا يجدون في مقابل هذا؟ يجدون التلبيس عند غيره، والملبسون لا كفرهم الله موجودون تقريبا في أماكن عدة، ليس في كل مكان ولله الحمد والمنة، بعض المناطق الحمد لله محررة مطهرة، وبعض المناطق فيها حبيبات عنده. أحبيبات ممن كانوا في الفتن السابقة المتتالية، فتن الحرب وفتن الحجور، كل فتنة إلا وركبوها. جاءت هذه الفتنة يتأخر عليها يركبوا كذلك، نسأل الله العفو والعافية. فليس هذا المطلوب يا إخوان، المطلوب الإنسان يبين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبين على الطريقة السلفية. طريقة السلفية البيان فيها مبناه على أصلين، الأصل الأول دفع الحق بالرد على أهله، والرد على المخالف أصل من أصولنا، وبيان الحق وتجليته بإبراز معالم هذه الدعوة وأصول هذا المنهج للناس. يتعلم الناس، احنا اكتشفنا كما قال الشيخ محمد بازمول حفظه الله أن الشباب يفتخر إلى التأصيل العلمي، ويفتقر إلى تعلم أصول منهجه. هذه الأحداث علمتنا، وجد فينا من يعتقد العصمة في بعض العلماء، لم يصرح بهذا يعني بلسان المقال، ولكن صرحوا بهذا بلسان الحال، اللي يقول عن قول إذا خالف قول الشيخ الفلاني فضرب بهذا القول عرض الحائط. هل ما هيش دعوة إلى الاعتقاد بعصمة هذا؟ لا شك ولا غير. احنا أمثل هؤلاء المشايخ ننزلهم عن هذه الأباطيل، ونعتقد أنهم براء من هذا الباطل، من هذا الباطل. هذا احنا سمعناه عن الأئمة في حق كلام رسول الله، قاله الشافعي وقاله من قبله ومن بعده: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا في مقابل الوحي، في مقابل العصمة. أين يأتي قولي مع قول رسول الله وقول الإمام مالك: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول القائل: كل راد أو مردود عليه. قاعدة، هذه قاعدة. العصمة ليست إلا في من عصم الله كما قال رسول الله، والمعصوم من عصمه الله، والله جل وعلا أبى إلا أن يعصم الأنبياء دون غيرهم. امتحان للناس، لأن أول ما بدأ الشرك في بني آدم بدأ بتقديس الأشخاص، قدسوهم ورفعوهم، ثم بعد ذلك اعتقدوا فيهم العصمة، ثم بعد ذلك حتى وصلوا واعتقدوا فيهم الألوهية فصرفوا العبادات إليهم. نسأل الله العفو والعافية، إياكم من هذه المخازي، نسأل الله العفو والعافية. سأن يتمسك بمنهجه على علم ودراية، ويجتهد في تعلم ما ينفعه، وهذا من وظيفة العلماء بالدرجة الأولى وأتباع العلماء، وهم طلبة العلم فينا من الأئمة وغيرهم، ويكون بالأسلوب الحكيم، لأن الحكمة مطلوبة في مثل هذه الأحوال. هذا الأخ خالد، حرك النجوية الوان ظهر الميناد، هذوك زينوا انتم الميناد المنهجية، زعزعوها.
صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر وأخير بإذن الله، هي طلب نصيحة من فضيلة والدنا في قضية غريبة وظاهرة جديدة ظهرت بين أبناء المنهج الواحد، وهو عدم إلقاء السلام بين إخوانهم والهجر بالظن، والله المستعان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يا إخوان، هذه يا إخوان من آثار البعد عن أصول هذا المنهج. نحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن أسعد الناس كما أسلفت بالحق هم أهل السنة والجماعة، والحق دائما وأبدا بين المفسدتين، وهو الحسن بين السيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء. فلا إلى غلو ولا إلى جفاء، والتزام الوسطية في كل أمورنا هو منهج أهل الحق، هو منهج أهل الحق. يا إخوان، يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي، الهجر لا يكون إلا بضوابطه، وإلا كانت مفاسده عظيمة. ولا ينبغي بحث أصواتنا بالقول لإخواننا وأبنائنا، لا ينبغي لكم أن تتصدروا إصدار الأحكام على غيركم. أنتم تنصحون وتبينون، ولستم أهلا لأن تصدروا، أقولها بكل صراحة، لستم أهلا بأن تصدروا الأحكام على غيركم. لاحظوا فقط، وهذا من باب الإفادة حتى تستفيدوا، لاحظوا فقط مثل هذه المسائل إذا عرضت على المشايخ، إذا عرضت على المشايخ، على العلماء، كيف يتصرفون وكيف يجيبون؟ أما لاحظتم أنهم يحاولون دائما وأبدا أن يتملصوا من إجابة السائل بهجر هذا المتكلم فيه؟ أبدا، هذا هو الواجب، دائما ينصحون بالمناصحة. وبالحنا بعض المنحرفين الذين بان انحرافهم وظهر، والمشايخ ينصحون، ينصحون بالاجتماع وينصحون، وليست نصيحة الشيخ ربيع ببعيدة عنا، اجتمعوا معهم وتناصحوا. وهذا قد فعلناه، الشيخ لا يعلم كل خبايا وتفاصيل ما دار بيننا وبين إخواننا، ونصحنا وبينا وصبرنا. القوم الله المستعان أقولها صريحة يكذب ككذبة ذاك المفتري على الشيخ فرقوس، لما جاء مثلا يستعرض علينا عضلاته في التعليق على قول الشيخ بالتهميش، قال هذه فيها مراوغة وفيها مش غش، فيها مراوغة وغش، يتكلموا بهذا الأسلوب، ها يستنسروا ويحاولوا محاكاة صولة الأسد. وإحنا دائما وأبدا الغر هر، مهما حاول محاكاة صولة الأسد يبقى هر، والله لو كان يجيبوا له كومبريزور وينفخوا يبقى هر. يا هر صب، هذه الحقيقة يا إخوان، هذه الحقيقة. هذا الأخ هذا أصلحه الله، قال فيها مراوغة، ما نعرف المراوغة اللي استعملها الشيخ، وغش غش، يقول لأنه لم ينصحنا. ووالله العظيم ونحن في ليلة جمعة وبين إخواننا وأحبتنا، والله ما فوت الشيخ مناسبة لنصح إلا ونصح القوم، والله الذي لا إله غيره، حتى بلغ في النصيحة أنه نصحهم في تلك الرسومات اللي يديروهم في المجلة مستنكرا عليهم. داروا لنا موضوع في الشرك مصورين قبة، داروا لنا موضوع في القضاء مصورين هذاك الميزان تاع القضاء اللي يرمزون به إلى العدل، ولا عدل إلا في شريعة الله. داروا لنا المطرقة تاع القاضي حكمت المحكمة، داروا لنا والشيخ في كل مرة والله والله ما مل ولا كذب معهم. يا إخواننا اتقوا الله، يا إخواننا اتقوا الله، هذا ما ينبغي، هذه مجلة سلفية علمية لا ينبغي أن تكون فيها مثل هذه الخزعبلات. من بعد ندورها يديرون الإعلامات، والحمد لله وافق الشيخ ربيع موقف شيخنا الشيخ فركوس في هذه الملاحظة. الشيخ ربيع أعطاه هذه المجلة، مجرد ما رأى هذاك أرماها، أرماها إلا إيش هذا قبل؟ إيش هذا؟ هذه دعوة سلفية ولا دعوة إلى قومية؟ صلى الله عليه وسلم نصح في المستكتبين، اتقوا الله، لا تستكتبوا من كل من هب ودب. وكان كنا وضعنا شروطا منذ أول يوم لإنشاء هذه المجلة، أن هذه لابد أن تكون متميزة، متميزة حتى في المستكتبين. لا نستكتب كل من هب ودب، نستكتب أولا مشايخنا وعلى رأسهم شيخنا الذي ما دخل يوما من الأيام عن كتابة مقال على كثرة مشاغله وارتباطاته والتزاماته، لأنهم كانوا يطلبوا منه مقال في موضوع ما يكتب الشيخ. ناهيك عن أسئلة المجلة التي كان يتفرغ لها. نكران الجميل هذا فيه أدعس من هؤلاء، عوض أن يحمد الله أن الله عز وجل جعل فيهم مثل هذا العالم الوقور الناصح، ولكن قل الوفاء. ونحن في زمن الغدر والخيانة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. بعض الناس كانوا لا يذكرون المشايخ إلا بالوالد، يا والدي يا والدنا يا فضيلة الوالد و و و و و وبعدين انقلب الوالد إلى الحية واستباح عرضه بمناسبة وبغير مناسبة، صلى الله العفو والعافية. ألا نقول ما قاله الشيخ محمد بن هادي؟ قال لي يوما: أنا أحمد الله عز وجل على هذه الأحداث، لأن الله عز وجل أبعد عنا كثيرا من المفسدين، كانوا لا يظهرون الفساد، متسترين عقارب، شفتوا العقرب دائما تحت الحجر، حياد، والحياد دائما في جحورها. الشيخ عبد المجيد كان في البداية كل مرة يقول حية جديدة خرجت من جحرها، بعد خلاص ما قلتش تبع كثرة الحياد لا كثرهم الله. سأل الله أن يهدي القوم وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح حالنا وحال إخواننا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق أخانا أمين وأن يسعده مع أهله، وأن يبارك له، أن يرزقه الذرية الصالحة المؤمنة الصادقة، يكون من مشايخ هذه البلدة. و